بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الفترة الثالثة من هذه الدورة المباركة في أسبوعها الثاني وهي الأخيرة طبعا، ونلتقيكم إن شاء الله بعد على خير بحول الله تعالى لإكمال الكتاب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
ذكرت هذا قبل الصلاة، قلنا بأن الحركات في الصلاة على أنواع، منها حركات واجبة كإزالة النجاسة، فإذا رأى المصلي نجاسة على بدنه أو ثيابه وجب عليه أن يزيلها، وهذه تحتاج إلى حركة، مثل ما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام وخلع عليه، وكذلك الاستدارة إلى القبلة، إذا كان إلى جهة غير القبلة يستدير إلى القبلة، هذه حركة ماذا؟ واجبة. هناك حركة مسنونة مثل سد الفرجة في الصف مثلا، أو التحرك إلى الصف الأمامي لسد فرجة، أو مثلا الاقتراب من المصلي عن اليمين أو عن اليسار إذا كان ثم فراغ، هذه سنة. وهناك حركة مباحة وهي مثل هذه الحالة، حمل الطفل في الصلاة، قد يحتاج إلى ذلك الإنسان، خاصة أن الأم عندها طفل رضيعة أو طفل رضيع مثلا ويصرخ، لها أن تحمله في الصلاة. قد حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب في الصلاة. وأيضا هناك حركة محرمة وهي الحركة المتوالية، إذا كانت متوالية، حركة شديدة متوالية، حتى إن الإنسان إذا رأى المصلي قال هذا لا يصلي تبطل الصلاة، أو استدبار القبلة مثلا، أو استدبار القبلة ببدنه لا برأسه، يعني الرأس إذا استدار مثلا لا تبطل الصلاة، وإنما جذع الإنسان، جسم الإنسان إذا استدبر القبلة بطلت الصلاة. وهناك حركة مكروهة وهي الحركات لغير حاجة إذا لم تكن متوالية، تكون مكروهة في مثل هذه الحالات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة حال القيام، وإذا سجد وضعها على الأرض، إذا سجد وضعها على الأرض. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
ذكرنا هذا فيما سبق وقلنا بأن من مكروهات الصلاة أن يبسط المصلي ذراعيه بساط الكلب، وإنما السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يضع كفيه حيالة منكبيه، يعني يضع الكفين بهذه الطريقة ويرفع العضدين. وقد ثبت في وضع الكفين أحاديث، منها حيال منكبيه، ومنها حيال عند رأسه، ومنها أن يضع رأسه بين كفيه، يعني يجعل كفيه قريبة جدا من رأسه. هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم، هذا الحديث يطلق عليه العلماء حديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وهذا الصحابي اسمه خلاد بن رافع دخل المسجد فصلى لكنه ما أحسن الصلاة، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعدما سلم عليه ورد عليه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال في المرة الأخيرة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شاهد عليه أنه لا يطمئن في صلاته. وهذا فيه بيان رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وحسن تعليمه لهم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كرر عليه هذا الأمر، وذلك حتى يحضر قلب هذا الرجل، لأنه لو قال له في المرة الأولى فقد ينسى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه 3 حتى يكون هناك استعداد لقلبه وقالبه، ويشتاق أيضا أو يتشوق إلى معرفة ما هي أو ما كيفية الصلاة حتى تثبت لديه. المسألة الثالثة، هناك فرق بين الخشوع والطمأنينة، وأغلب الناس لا يفرق. الخشوع محله القلب، والطمأنينة محلها الجوارح، أعضاء البدن، أعضاء البدن. فالخشوع من أهل العلم من يرى بأنه واجب، ومنهم من يرى بأنه سنة. وأما الطمأنينة ففي قول جماهير أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنها ركن، إلى أنها فرض، إلى أنها فرض. خالف في ذلك الحنفية، والشاهد أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وهذا الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة. ما هو ضابط الطمأنينة؟ ضابط الطمأنينة أن المصلي يعطي كل عضو من أعضاء الصلاة حظه في محله، فإذا ركع اطمأن راكعا، وإذا رفع اطمأن واقفا، وإذا سجد اطمأن جالسا، وإذا جلس بين السجدتين اطمأن جالسا، وإذا تشهد اطمأن جالسا. إذن هذه الطمأنينة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا عام، هي صلاة يشترك في حكمها الجميع، يشترك الجميع في حكمها. ومقدار الطمأنينة قال أهل العلم هو أن يأتي بالذكر الواجب في هذا الركن. يعني مثلا إذا ركع مقدار الطمأنينة أن تقول سبحان ربي العظيم، يكون هذا مقدار الطمأنينة. وإذا رفعت تقول ربنا ولك الحمد، هذا مقدار الطمأنينة في القيام، في الاعتدال بعد الرفع من الركوع. والطمأنينة في السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى، مقدار سبحان ربي الأعلى. هذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني قالوا أن يأتي بالقدر الذي يطمئن فيه العضو، يعني يستقر فيه العضو، يستقر فيه العضو. ولو لم يقل يعني سبحان ربي العظيم، لكن القول الأول قالوا بمقدار، بمقدار. والجمهور طبعا يذهبون إلى أن هذه الأذكار هي على السنية. عموما هذه الطمأنينة في الصلاة. والملاحظ أن يوجد من الناس وللأسف ليس عنده طمأنينة في الصلاة، خاصة في السجدتين، السجدة الثانية، فهو عندما يرفع من السجدة الأولى لا يطمئن جالسا، وإنما يرفع من السجدة ثم يسجد مرة ثانية. تتفقون معي؟ موجود كثير من العوام عنده هذه، خاصة السرعان هؤلاء، يرفع ثم يسجد، هذا لا صلاة له، ما اطمئن جالسا، في قول جماهير أهل العلم. كذلك بعض الناس إذا رفع من الركوع جمع ثوبه وسجد مباشرة، سمع الله لمن حمده وسجد، ما يعتدل قائما، وهذا حقيقة من الأخطاء. هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام فرضية الطمأنينة في الصلاة، ولذلك ماذا قال له؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلاة صحيحة. طيب وصلاته السابقة طوال عمره على القاعدة اللي ذكرناها، أن العلم يتبع، أن الحكم يتبع العلم، فما كان يعلم، لذلك ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة.
نعم. قال باب القراءة في الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، هذا الحديث يشير إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد قال هذا جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحنفية كما هو معلوم، ولهم أدلة في هذا عامة، لكن أدلة الجمهور خاصة، وهو أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ومن أسماء الفاتحة فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، والفاتحة والحمد لله رب العالمين، وتسمى الصلاة، تسمى الرقية، هذه والسبع المثاني، هذه من أسماء الفاتحة. ولهذا لا تصح صلاة من يحسن الفاتحة إلا بها، وتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. وأما من لم يستطع قراءة الفاتحة لعدم قدرته على حفظها، فإنه ينتقل إلى الأذكار، كما جاء في سنن الترمذي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أحسن الفاتحة، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لمن عجز عن حفظ الفاتحة. ولذلك قال العلماء سبع آيات يجب على كل مسلم ومسلمة حفظها، وهي الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها.
قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال وعن جبير بن مطعم.
نعم. هذا فيه بيان كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، وهذا يدلنا على أن قراءة السورة أفضل من قراءة الآيات، لأن هذا هو كان الغالب، يرحمك الله، كان هو الغالب في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وأحيانا كان يقرأ يعني آيات، مثل ما كان يقرأ في ركعتي سنة الصبح يا أهل الكتاب تعالوا، وقرأ آيات، ما قرأ، لكن الغالب على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بعد الفاتح يفتتح بسورة، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قال وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذه الصفة الغالبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يقرأ في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. وأحيانا قد يقرأ، أحيانا تكون السورة الثانية بأكملها أطول من الأولى، مثل في صلاة الجمعة لما قرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية، هذا فيما يحضرني، وهناك أيضا أمثلة أخرى. لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية، وكان يقرأ بالسورة عليه الصلاة والسلام. ولا ينكر على من قرأ آيات، لا ينكر على من قرأ آيات، وإنما يعني الهدي النبوي الغالب هو قراءة السورة بعد الفاتحة. قال وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية وفي الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية التي هي المغرب كان يقتصر على الفاتحة، لكن وردت أحاديث تشير إلى أنه أحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة شيء في الركعتين الأخريين، في الركعتين الأخريين. والمقصود هنا من إرادة المصنف لهذا الحديث بيان مشروعية القراءة بعد الفاتحة، يقرأ سور بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. نعم.
قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
نعم، يقول جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب كان ينوع، فأحيانا يقرأ بقصار السور وأحيانا يقرأ بالمتوسط من السور، ومرة قرأ بسورة الأعراف، وهذا لعارض، هذا لعارض. ولهذا ما ينبغي للناس أن يجعلوا هذا سنة دائمة، خاصة بعدما ترتبت أمور الناس وانتظمت المساجد وعلمت أوقات الصلاة. فما يلجأ إنسان إلى مثلا شخص يسمع هذا الحديث ويتحمس ويذهب ويقرأ سورة الأعراف مثلا، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. وإنما يقرأ كما ذكرنا قبل قليل، ينتبه إلى جماعة مسجده ويقتدي بأضعفهم، لكن أحيانا لعارض مثلا لأمر لا بأس بأن يقرأ بمثل هذا، كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالطور. والفقيه حق الفقه هو الذي ينظر في زمانه وينظر في أحوال الناس وفي تحملهم، هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهذه من الحكمة ومن الفقه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخر فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا الحديث يدلنا على أنه أحيانا يشرع تخفيف القراءة في صلاة العشاء، مع أن الغالب أن الإنسان يطول فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالتين والزيتون، وهي من قصار السور، من قصار السور، وهي ضمن 16 سورة الأخيرة من القرآن، التي يعني ذكر العلماء بأنه يشرع قراءتهما في المغرب وأيضا في العشاء. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
نعم، هذا حديث عظيم، فيه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، فكان يقرأ بأصحابه أو إلى أصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد. هل يختم في كل ركعة أو يختم في آخر ركعة؟ الله أعلم، لكن يحتمل هذا وهذا، فيحتمل أنه في صلاة الفجر يختم في الركعة الأولى بعد الفاتحة والسورة بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة والسورة بقل هو الله أحد، أو يختم بركعة الثانية بقل هو الله أحد وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، لأنها صلاة جهرية، صلاة جهرية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال سلوه، وهذا منهج للنبي عليه الصلاة والسلام في التثبت والسؤال، فقال إن فيها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب صفة الرحمن، وواجب على كل مسلم أن يحب صفات الرحمن وأن يتعلق بصفات الله عز وجل، فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه. هنا العلماء قالوا هل هذه سنة عامة لجميع الناس أم أنها خاصة لهذا الرجل؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة لكل مسلم أن يختم صلاته بقل هو الله أحد، لأن فيها صفة الرحمن. والقول الثاني وهو الراجح أن هذه خاصة بهذا الرجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لماذا فعل ذلك، فلما سألوا قال أن لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن. ومما يؤكد خصوصية هذه القراءة لهذا الرجل أن الصحابة لم يفعلوها، ومعلوم فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنهم ما كانوا يفوتون شيئا من الفضائل هذه، فما فعلوها وما اشتهر عنهم ذلك، ولهذا هذه خاصة بهذا الرجل. المسألة الثالثة، جواز اجتهاد الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ماذا؟ أحسنت، بشرط غيبته، يعني ما يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمامه، وإنما في غيبته إذا كان مسافرا أو كذا، وحصل هذا لمجموعة من الصحابة، وهذا الحديث يدخل ضمن جواز اجتهاد الصحابي في غيبته عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غيبة النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
هذا الحديث حديث جابر هي قصة معاذ حينما صلى بأصحابه وأطال، فانفرد رجل ممن يصلي خلفه فأخبر معاذ بذلك فقال نافق هذا الرجل، فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو معاذا لما يطول، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاثا يقول: أفتان أنت يا معاذ؟ يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة مثل هذه، اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال: إن منكم منفرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج علمي بالمناسبة، ما ترك معاذ هكذا رغم غضبه عليه ورغم يعني قسوة كلامه معه وإنكاره عليه، مع ذلك دله عليه الصلاة والسلام إلى ما يقرأ، وهذا منهج. فأنت إذا رأيت خطأ على مصل أو كذا لا تكتفي بالإنكار، وإنما دله على المشروع أو البدائل، فقل له اقرأ كذا، افعل كذا، اعمل كذا، أما تتركه هكذا لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على أحد إلا ودله على الخير أو دله على البديل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلولا صليت، يعني هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني هذه السور التي يحتملها الكبير، وأيضا هي مناسبة للمتوسط وفيها أيضا ما في السور الطوال من المواعظ والتذكير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يصلي وراءك الكبير، كبير السن، والضعيف، ضعيف البدن، وذو الحاجة، صاحب الحاجة الذي قلبه مشغول بحاجته، يريد متى يسلم الإمام، قل متى يسلم الإمام. فلهذا يحتاج الإمام أن يكون لديه فقه في هذا، وأن لا يطيل. أذكر لكم من باب الطرفة، يعني نلطف الجو، جونا كل علم اليوم، ها، لكن حمض شوي مثل ما يقولون، كما عباس حمضوا لنا. يقولون بأن أحد العلماء عند الخليفة، خليفة من خلفاء بني العباس، قال له: يا أمير المؤمنين، سل هذا لما صفع الإمام. قال: كيف؟ قال: هذا صفع الإمام على رأسه. قال: صفعت الإمام؟ قال: نعم. قال: وما القصة؟ قال: صليت خلف إمام وأنا عندي حاجة، يقول عندي حاجة مضطر، يقول وهذا الإمام افتتح بالبقرة حتى أنهاها، ثم في الركعة الثانية افتتح آل عمران، ثم لما انتهى من الصلاة قال: سامحوني أنا صليت على غير وضوء، أعيد صلاتكم، يقول فصفعته. فالمقصود بارك الله فيكم بأن الإمام ينتبه ويكون لديه فقه. لعلنا نقف على رقم 100 حتى نتذكره، لأن أبو إبراهيم جزاه الله خير ذكرنا أن الدورة الماضية وقفنا على حديث كم؟ 71، وإحنا الحمد لله كله خير، لأن ما شاء الله وجيه طيبة وجديدة، لكن الدورة القادمة إن شاء الله قريب نكمل من 100. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.